بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأفاض عليهم من سحائب جوده مددا وعونا، وكفى به كريما، فقد أعطى وأغنى وأقنى. أحمده سبحانه أن هدانا للدين القويم ملة أبينا إبراهيم، ولم يحرمنا تأييده وهو الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وزكى وحج البيت الحرام. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ما كر الجديدان وتتابع القمران. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يخبرنا الله عز وجل أن أول بيت وضع للناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده هو البيت الذي بمكة، أي الكعبة التي بناها إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ولقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ولقد أرشد الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكان البيت وسلمه له وأمره ببنائه، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ثم أمره أن يدعو الناس إلى الحج فدعاهم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها المسلم، لقد أوجب الله تعالى الحج إلى بيته الحرام على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع، وجعل الله سبحانه الحج ركنا من أركان الإسلام. ومن رحمة ربنا جل وعلا أن قيد هذا الركن بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كما أن من رحمة الله عز وجل أنه لم يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، بل إنه لمن أفضل الأعمال وأجل القربات. ويكفي من فضله أنه مكفر للذنوب وجزاؤه الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه أحمد وأصحاب السنن. والحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. أيها المستمع الكريم، ومن وجب عليه الحج فليبادر إلى فعله ما دام مستطيعا، لا يمنعه من أدائه مانع حقيقي من فقر أو خوف أو مرض. وكم نجد من المسلمين اليوم ممن من الله عليهم بالصحة والعافية والرزق العريض لم يؤدوا الفريضة مع تيسر أسبابها لهم وسهولة الوصول إلى البلد الحرام وحصول الأمن وتوفر النعم، وما ذاك إلا لانشغالهم بدنياهم أو لإهمالهم وتفريطهم وضعف وازع الدين في نفوسهم. إن على من وجب عليه الحج أن يبادر لأدائه ما دام مستطيعا قبل أن تأتيه منيته ويفجأه الموت ولم يكن حج، فتكون الخسارة العظمى. ها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يدعو أمته فيقول: تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أخرجه عبد الرزاق. وفي الحديث الآخر: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. أخرجه أحمد والبيهقي وابن ماجه. ولقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وليحرص كل ولي أمر أن يحج بأبنائه وبناته إذا بلغوا لتسقط عنهم الفريضة، وليكن عونا لهم على ذلك، ولا يمنعهم إن أرادوا الحج فليس له ذلك، فمنعه إياهم حج الفريضة كمنعه إياهم الصلاة والصيام. أيها المستمع الكريم، وبمناسبة هذا الموسم وحلول هذه الشعيرة المباركة، فإن هنالك أمورا يحسن التذكير بها ووقف المسلم عليها. أولها أن من أراد الحج فعليه أن ينوي بحجه أنه يريد عبادة لله عز وجل وشعيرة معظمة، طالبا مرضاة ربه ورجاء لثوابه، ولا يريد بذلك نزهة ولا سياحة ولا فخرا ولا رياء، فإن ذلك شرط في قبول العمل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فليمحص الحاج ما بينه وبين ربه، وليرد بعمله وجه الله والدار الآخرة. الثاني: عليك أيها الحاج بالرفقة الصالحة التي تعينك على الخير وتذكرك به وتنشطك على العبادة، وإياك واصطحاب الفساق وذوي القيل والقال، ومن ضررهم أكبر من نفعهم، على أن السلف رحمهم الله كانوا يتورعون عن الحديث في الحج مطلقا خشية أن يفلت من ألسنتهم ما لا يرضي الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان شريح إذا حج كالحية الصماء. الثالث: عليك قبل المبادرة إلى الحج بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والآثام السالفة، واعزم أيها المسلم على ألا تعود إلى فعل قبيح بعد عودتك حميدا إلى مرابعك، واخرج أيضا من جميع المظالم، وذلك بردها إلى أربابها، وكذا الودائع والعواري والديون، وتحلل ممن له ظلامة عندك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أخرجه البخاري. الرابع: اعلم أيها الحاج أن الله عز وجل خلق الناس جميعا من ذكر وأنثى، وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وجعل الناس مختلف الألوان واللغة والأشكال والهيئات، وموسم الحج يجمع كثيرا من المسلمين من بلاد متفرقة، بينهم من الاختلاف في الطبائع والعادات ما لا يعلمه إلا خالقهم. وإنه لمن الخطأ الفادح والغلط البين أن يعتقد أحد أنه أفضل من الآخرين لجنسه أو للونه أو للغته أو لبلده، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الميزان السوي هو التقوى، الميزان الذي لا يحيف ولا يميل. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الوداع: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. إذا تبين هذا يا أتباع محمد بن عبد الله، تبين ما يقع فيه بعض المسلمين في الحج من ازدراء بعض الحجاج بسبب جنسيتهم ولونهم أو لغتهم أو رثاثة حالهم أو فقرهم. وما أعظم خطأ من ذهب حجه في السخرية بغيره أو شتمه أو احتقاره، وما يدريه أن هذا الذي سخر به وازدراه أنه أقرب إلى الله منه، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. وأخيرا، تذكر يا أيها الحاج واستشعر أنك متلبس بعبادة عظيمة هي ركن من أركان الدين، فأتي به على أحسن الوجوه، واستفد من أوقاتك هناك في هاتيك الربوع. وإذا أشكل عليك شيء في مناسكك فعليك بأهل العلم، ولا يمنعك الحياء ولا الكبر من السؤال، والله المسؤول سبحانه أن يتقبل منا ومنك صالح العمل، ويجود علينا بالإخلاص، ويهدينا لصالح القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.